أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره وطاب رمسه: ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم وتقريبه للنص، إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية. ما زال الكلام في بيان حكم الأمة المسروقة من أرض الصلح. قلنا سابقا أنه لا يجوز شراء الأمة المسروقة من أرض الصلح، لأن الكفار الذين تصالحوا على ترك أرضهم للمسلمين أموالهم محترمة بسبب الصلح، وبالتالي لو أن إنسانا جاء وسرق أمة لا يجوز للمسلم أن يشتريها منه. هذا شيء. والشيء الثاني قلنا أيضا أنه لو اشتراها يجب عليه أن يردها إلى مالكها، لا أن يردها إلى بائعها، إلا أن المصنف في الدروس ذهب إلى أنه يجب على المشتري أن يردها على بائعها، لا أن يردها على مالكها. فإذا وطبعا يسترجع الثمن من البائع، فإن لم يكن عند البائع الثمن ضاع عليه. لكن في الدروس ايش قال؟ ما قال ضاع عليه، قال لا، يردها على بائعها، وإذا لم يكن البائع عنده مال الأمة تسعى في رد الثمن على المشتري. طيب المصنف، أنا كل هذا كله كمقدمة حتى ندخل في البحث الجديد. أيها المصنف، لماذا حكمت بهذين الحكمين؟ قلت أولا يجب أن ترد إلى بائعها، هذا أولا، ويجب على الأمة أن تعمل لكي ترجع الثمن إلى المشتري إن لم يكن البائع عنده ثمن يرده على المشتري. هناك لما نلاحظ في الدروس الشارح يقول لو نراجع الدروس اعتذر عن هذين الحكمين بدليلين، يعني وجه كلامه، حاول أن يستدل على كلامه على هذين الحكمين. المصنف يقول هناك في الدروس: إنما قلنا بأنه يجب أن ترد الأمة إلى بائعها ولا ترد إلى مالكها، لأن المشتري مو واجب عليه أن يرد الأمة على مالكها، الغاصب منه البائع هو الذي يجب عليه أن يردها إلى مالكها. إذن ترد إلى البائع أولا، ثم يجب على البائع أن يردها إلى مالكها، هذا أولا. طيب إنزين، شنو دليلك؟ طبعا سنرده هذا بعد قليل. شنو دليلك؟ شنو اعتذارك على الحكم الثاني أنه تقول يجب على الأمة أن تسعى حتى ترجع الثمن، تشتغل وترجع الثمن للمشتري الذي فقده المشتري؟ شنو اعتذارك عن؟ قال لي أنه المالك، مالك الأمة ماله محترم صحيح، لكن بسبب الصلح. إذا ماله محترم ليس بالأصل الاحترام، وإنما بسبب بعارض وهو الصلح، بسبب الصلح يجب احترام مال المالك. بينما المسلم المشتري الذي اشترى الأمة ماله محترم بالذات، فإذا تعارض حق المسلم الذي ماله محترم بالذات وبين حق الكافر الذي ماله محترم بالعراض، يقدم حق المسلم الذي هو محترم بالذات، فبالنتيجة يجب على الأمة أن تسعى وتشتغل وتعمل لترد الثمن على المسلم المشتري. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. جي الشارح قال يا المصنف اعتذارك في الدروس هذا مو حلو، ما يصلح تأسيس للحكم. ليش؟ لأنك أنت استدللت بالرواية، الرواية نتقبلها لو كانت وصلت في قيمتها إلى رتبة الحجية، في حين أنها ليست بحجة، فكيف توجه هذا التوجيه؟ هذا واحد. اثنين، من قال لك أنه إذا البائع يجب عليه الرد، رد الأمة إلى مالكه، هذا معناته يجب على المشتري أن يردها إلى بائعها، ما في ملازمة. إذ يمكن أن نقول لا ملازمة بين الأمرين، إذ يمكن أن نقول يجب على البائع أن يرد الأمة إلى مالكها لأنه هو الذي سرقها من مالكها، فيجب على البائع أن يردها، ولكن لا نقول بأنه يجب على المشتري أن يردها إلى بائعها، هذا ما له علاقة. بلي، مثل الحين، مثل في كل غاصب، الآن الغاصب ألف سرق سيارة، عرفت شلون؟ ثم جاء الغاصب باء وسرق تلك السيارة، هل نقول يجب على الغاصب باء أن يرد السيارة إلى الغاصب ألف بحجة أن الغاصب ألف يجب عليه أن يردها إلى مالكها؟ لا، أنا أقول بهذا، واضح الفكرة؟ بل الأمر أنه يجب أن يرجع كل شيء سرق، يجب أن يسترجع إلى مالكه، واضح الفكرة؟ لذا قال ولا يخفى أن مثل ذلك. الآن الشارح في صدد رد الاعتذار، يقول اعتذارك يا المصنف بردها إلى بائعها وأنها تستسعي لترد الثمن، تستسعى لترد الثمن إلى المشتري، يقول هذا كلام مو صحيح، لا يصلح تأسيس الحكم. لذا قال ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، وتقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية، لكن هذا التقريب لا يصلح لأن النص ليس حجة، ليس حجة معتبرة، ليس معتبرة، وهي بعيدة عنه، الحجية بعيدة عن هذا الخبر، عن الرواية. وتكليف البائع بالرد، ردها إلى مالكها، لا يقتضي جواز دفعها من قبل المشتري إليه إلى البائع، واضح الضمائر واضحة؟ كما في كل غاصب، الغاصب لو أن نحن أخذنا من الغاصب شيء، أنا غصبت شيئا من ذلك الغاصب الذي غصبه، مع ذلك ما رد للغاصب ألف، أروح أعطيه لمالك، وقدم يده، وقدم يده يد البائع لا أثر له في هذا الحكم. قد يجي واحد يقول تعال ليش ما يجب ترده للبائع، يجب ترده، ليش؟ لأنه البائع سبقت يده يد المشتري، وبما أنه سبقت يده يد المشتري إذن يجب على المشتري أن يردها على بائعها، ثم نقول يجب على البائع أن يردها إلى مالكها. يقول هذا ما له علاقة بالحكم، لما نقول السبق يد البائع على يد المشتري لا يدلل على أنه يجب على المشتري أن يردها إليه إلى البائع، واضح الفكرة؟ وقدم يده يد البائع لا أثر له في هذا الحكم، هذا الحكم يعني أنه يجب على المشتري أن يردها إلى بائعها، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه، الغاصب لما نتنوى الغاصب باء يجب أن يرد إلى الغاصب ألف، ما عاد يقول هالحكي وهو باطل. زين، هذا بالنسبة للاعتذار الأولي. الآن الشارح يريد أن يرد الاعتذار الثاني. إلى الآن اشتبين لنا أن الشارح رد الاعتذار الأول للمصنف، يعني لما قال يجب أن يرد إلى بائعه يقول أنا ما أقبل اعتذارك في هذا الحكم، ما أقبل. زين، ايش قلت أنت، ايش قلت في الاعتذار الثاني؟ أنه يجب أن تستسعى لو ردها المشتري إلى بائعها ولم يتمكن البائع أن يرد ثمن إلى المشتري، قلت يجب أن تستسعى الأمة، صح؟ وشلون اعتذرت عن هذا الحكم وجوب الاستسعاء الأمة؟ اعتذرت عن هذا الحكم أنه إذا دار الأمر بين وجوب احترام مال المسلم الذي هو محترم بالأصل وبالذات، وبين وجوب احترام مال الكافر اللي هو مالكها، ها، باللي هو مال محترم بالعرب بسبب الصلح، نقدم شنو؟ يقول هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. لذا قال والفرق في المال بين المحترم بالأصل اللي هو مال المسلم المشتري والعارض، يعني هو بين المال المحترم بالعارض اللي هو شنو؟ مال مالكها اللي هو بالعارض بسبب الصلح يحترم، لا مدخل له في هذا الترجيح انك تقول لا احترام مال المسلم يقدم على احترام. هذا يقول من جبت هذا؟ هذا مجرد استحسان. ايه عرفت؟ مع اشتراكهما في التنم اصلا ده حرام، وده حرام. انت ما تؤمن بانه مال المسلم لا يجوز التعرض له؟ قال لا يجوز، صحيح. زين ما تؤمن انت المصنف ان مال اهل الصلح الكفار في ارض الصلح مال اهل الصلح لا يجوز التعرض له؟ قال نعم. قال اجل المشتركين في التحريم، اذا مشتركين في التحريم كيف تقدم الترجيح لشانه لمال المسلم انه يحترم اولا وبالتالي تستصحى؟ منين لجبت الترجيح بلا مرجح؟ يقول ما اشتراكنا في التحريم وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة، فكيف يستوفى من هذا؟ ثم انا اقول لك اهو انت شلون تقول يجب ان تستسعى الأمة والحال من الذي ظلم المشتري واخذ منه الثمن؟ هل هو مالكها حتى تقول يجب ان تستسعى الأمة فتدفع؟ اصلا هذا الأمة ملك لمالكها، ومالها الذي تحصل عليه من السعي والعمل والشغل هو ملك لمن؟ لمالكها. أدري ولا لا؟ أهو مالكها ظالمها حتى تروح تأخذ المال من مالكها؟ واضح المطلب ولا أعيده؟ أعيده؟ رجع الاتفاق. إيش قال أهو أنت؟ إيش قلت يا المصنف؟ يجب أن تستسعى الأمة. يقول شلون أنت تعال إحنا نسألك يا المصنف لما تقول يجب أن تستسعى الأمة، المالك هو الذي ظلم المشتري أم البائع هو الذي أخذ الثمن من المشتري؟ البائع. فشلون تستسعى الأمة؟ الأمة ليس تبعا للبائع، الأمة تبعا لمالكها في أرض الصلح، عرفت؟ فإذا سعت يكون مالها لمالكها، مالكها قد ظلم المشتري حتى تقول أنها تستسعى ويدفع الثمن من مال المالك، لأن ما هي وما تملك لمولاها، فكيف يأخذه من مالكها؟ المشتري كيف يأخذ الثمن من مالكها؟ هذا الكلام غير معقول. له واضح الفكرة؟ وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة حتى تستسعى الأمة، فكيف يستوفى من ماله؟ ليش قال من ماله ما قال من مولى الأمة؟ لأن مال الأمة مال السيد والمالك، فكيف يستوفى من مال مالكها وينتقض بمال أهل الذمة؟ قال بعد عندنا جواب نقضي عليك، هذا جواب حلي، عندنا جواب نقضي ننقض المسألة من أصلها. اعتذارك، تعال انت تقول شو تقول؟ مال أهل الصلح محترم بالعارض ومال المشتري المسلم محترم بالأصل، فإذا تعارض قدم شنو؟ مال محترم المسلم فتستسعى. قف عند حدك أيها المصنف، قف عند حدك، أنا أنقض كلامك بمال شنو؟ أهل الذمة، أهل الذمة اللي قاعدين بين المسلمين وسووا شنو؟ عقد ذمة. هل تستطيع لو دار الأمر، يعني لو إنسان سرق من أهل الذمة أمة وضعها على مسلم، هل تقول مال أهل الذمة مال محترم بالعارض ومال المسلم المشتري محترم بالأصل يقدم؟ تقدر تقول هالحاجة؟ ما تقدر تقوله، ما تقدر تقوله. أجل ليش قلت في قضية مال أهل الصلح؟ ذلك كفار وذلك كفار، عادل ولا لا؟ هلا أهل الصلح كفار وأهل الذم كفار، ها واضح الفكرة؟ لذا قال وينتقض بمال أهل الذم، فإن تحريمه يعني تحريم بلي تحريم مال أهل الذمة هم بالعرض بسبب الذمة، نفس الحكاية. مثل ما يحرم التعرض لمال أهل الصلح بسبب الصلح، كذلك يحرم التعرض لمال أهل الذمة بسبب عقد الذمة، هم يحرم، ما يجوز للمسلم يتعرض لأمواله، فإن تحريمه عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند العارض. والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين. يقول الرواية، عرفت شلون؟ اللي ذكرناها سابقا قد قرأناها. هذا راويها مسكين وهذا مجهول مو معلوم، هذا هو ممدوح مذموم موثق غير مو معلوم، سكت عنه علماء الرجال، لم يمدح ولم يذم، مجهول. إذا أقوى طرح الرواية بواسطة مسكين. قال يجي واحد يقول مشهورة، قال شهرته ما وصلت إلى حد الاعتبار بحيث يجبر سندها الضعيف، واضح؟ لذا قال وشهرته لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدة الشيخ أصلا أي رواية يرويها في كتب يعمل بها حتى وإن كانت ضعيفة السند، واضح الفكرة؟ أي هذا طريقة الشيخ الطوسي، فعمل بها الشيخ واشتهرت بين أتباعه، ولكن لم تشتهر، عرفت شلون؟ لم تشتهر ها بين جميع العلماء وامتدت الشهرة، لا فقط بين الشيخ وأتباعه، بلي وإنما عمل بالشيخ على قاعدة واشتهرت بين أتباعه، وردها المستنبطون لمخالفة الأصول. إيه وقد تقدم احنا بينا سابقا أنها مخالفة للأصول هذه الرواية، عرفت؟ يقول ردها المستنبطون يعني المجتهدون، المجتهدون ردوها، يعني الذين حققوا، الذين لم يقبلوا الرواية من حيث السند حققوا فيها وجدوا أنها مخالفة للأصول، وتقدم بيانها مفصلا في الدرس السابق. وردها المستنبطون يعني المجتهدون لمخالفتها للأصول. إنزين بالنتيجة يجب على المجتهد شنه يردها إلى مالكها ولا لبائعها؟ قال لا يردها إلى مالكها، ما يردها إلى البائع، لذا قال والأقوى وجوب رد المشتري لها للأمة على مالكها أو وكيل مالكها أو وارث مالكها. إنزين إذا ما موجود، قال للحاكم الشرعي، ومع التعذر على الحاكم الشرعي، إيش يسوي فيه الحاكم الشرعي؟ ما بين الشرع، إحنا نبين. إذا الحاكم الشرعي أخذ الأمة، إذا كانت مجهولة شنه مجهولة المالك، إيش يسوي فيها؟ يتصرف فيها، يتصدق بها الفقراء على الفقراء عن مالكها، إما أن يبيعها ويتصدق بها على الفقراء أو إلى آخره، أو لا إذا كانت مو مجهولة المالك، ما أصلا ما له مالك أصلا، بعد إذا ما له مالك، عرفت شلون؟ فالإمام وارث من لا وارث له. طيب يقولون مع التعذر، تعذر الرد على مالكها وكيلها وارثه على الحاكم، يعني ترد على الحاكم. طيب الثمن ش قصته ش حكمه؟ قالوا أما الثمن فيطالب المشتري به البائع مع بقاء عينه مطلقا. شلون يعني؟ يقول إذا الثمن موجود عند البائع الذي اشتراها المشتري منه، يروح يطالب يقول عطني الثمن، ولا له حق البائع يقول أرجع الأمة التي بعتك إياها، ما له حق مو مالكها، يطالبه. زين إذا المهم إذا كان الثمن موجود يطالبه به مع بقاء العين مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان المشتري جاهلا بأن هذا البائع إن هذه الأمة مسروقة أو كان عالما بأنها مسروقة، بالنتيجة إذا الثمن موجود له أن يطالب كما هو رأي المشهور بالثمن، وبعد له أن يطالب المشتري، له أن يطالب بالثمن مع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها. يعني إذا كان تالف الثمن، أما إذا كان تالف الثمن المشتري يقدر يطالب، لكن فيما لو كان جاهلا بأن الأمة مسروقة. أما إذا كان عالما فقد تقدم في أحد الأبحاث أنه عند المشهور يقول إذا كان الثمن تالف وكان المشتري عالما بأن الأمة مسروقة فلا ليس له حقا يطالبها، لكن المشتري هناك رد هذا المسألة، قال هذا رأي المشهور أنا لا أقبله. لماذا؟ لأنه حتى لو كان عالما بأنها مسروقة فللمشتري أن يطالب بحقها. لماذا؟ لأنه إنما دفع الثمن في مقابل شيء، والمفروض أن الأمة قد رجعت إلى مالكها، عرفت شلون؟ أي يقول ومع تلفه إن كان المشتري جاهل بسرقتها ولا تستسعى الأمة مطلقا. الأمة تبع لمالكها، كيف تستسعى؟ ولا تزر وزرة وزرة أخرى. أما الكلام في المسألة السابعة يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.